السلام في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك قراءة الأشعار وبعض القطع المنظومة من قبل الشعراء. حذر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي من خداع أمريكا في قضية التفاوض مع إيران، مؤكدا ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الاتفاق النووي المريرة حتى لا تتكرر. وأوضح اللواء سلامي خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد مهدي باكري بمدينة تبريز شمال غرب البلاد أن التفاوض تحت التهديد مستحيل بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية، مذكرا بإجراء أمريكا في تمزيق الاتفاق النووي ولجوئها إلى حلول عنيفة وعدوانية مثل الضغوط السياسية والثقافية والحضري والتهديدات. كما أشار اللواء سلامي إلى سلوك الكيان الصهيوني وأمريكا في غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وأفغانستان، مبينا لقد أظهر هؤلاء بوضوح أنهم ناكثون للعهود ولا يعترفون بأي التزام أو ميثاق، ومن الخطأ التحدث عن التفاوض مع هؤلاء الأعداء. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الأندونيسي وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، وأن معظم الشهداء ومن العاملين في المجال الإنساني والإغاثي ومن بينهم 4 صحفيين، موضحة أن القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائه مهمة عمل، فيما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين في مدينتي اللاذقية وطرطوس راح ضحيتهما 24 مدنيا أغلبهم من الطائفة العلوية. وسجل المرصد السوري وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص راح ضحيتها 93 مدنيا غالبيتهم من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ السادس من الشهر الجاري إثر هجمات المجموعات المسلحة على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1500 مدني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله بلدات سير وبيتونيا وترمسعية بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية من هدم وتفجير مئات المنازل. تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات في عدة محاور. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة سلوار شمال شرق رام الله، وقامت بإحراق منزلا بمخيم جنين وأغلقت الطرق وجرفتها قرب المستشفى الحكومي في جنين. وفي مخيم الفوار جنوب الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة أشويكة شرق الظاهرية جنوب المدينة. ارتقى شهيدان في غارة من مسيرة للاحتلال استهدف سيارة في بلدة برج الملوك بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في السيارة التي استهدفها الاحتلال، فيما توجه سيارات الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث. ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر الماضي عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات. حول استشهاد شخصان جراء غارة إسرائيلية شنتها طائرة من دون طيار على سيارة في منطقة برج الملوك في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان واستمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تتبدى آلة الإجرام الإسرائيلية ومعها يستمر خرق اتفاق وقف إطلاق النار. جديدها غارة عدوانية على سيارة مدنية في منطقة برج الملوك قضاء مرجعيون جنوبي البلاد، شنتها طائرة مسيرة ما أدى إلى استشهاد شخصين كانا على متنها. اعتداءات إسرائيلية متواصلة بشكل يومي عبر شن الغارات على مناطق لبنانية مختلفة، إضافة إلى تهديد قادة الاحتلال الإسرائيلي بأن قواتهم ستبقى في النقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، بينما يقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 22 نوفمبر العام الماضي مهتزا بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. وإزاء تلك الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وتحرير ما تبقى من الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي. وكان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أكد أن الجيش لن ينسحب من المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها وسيبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال بحسب زعمه. يذكر أن الكيان الإسرائيلي ولبنان باشرا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في رأس الناقورة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، وتتمحور هذه المفاوضات حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته تل أبيب وإنهاء الاحتلال.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والقسوة أليس جيل إدواردز إلى تسريع التحقيقات في حالات الاستشهاد التي وقعت بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وانتقدت إدواردز سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين في ظروف صعبة للغاية، وأن بعضهم معتقل بشكل تعسفي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الارتفاع المقلق للإسلاموفوبيا في العالم، وفي تصريح عشية اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا اعتبر غوتيريش أن التعصب ضد المسلمين وصل إلى عنف صريح ضد الأفراد وأماكن العبادة، مطالبا المنصات الإلكترونية وقف خطاب الكراهية والمضايقات، فيما دعا الجميع لنبذ التعصب وكراهية الأجانب والتمييز. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اللواء سلامي يحذر من خداع أمريكا في قضية التفاوض ويؤكد ضرورة استخلاص العبر من تجربة الاتفاق النووي. ارتقاء 19 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم واندلاع المواجهات بالخليل في الضفة الغربية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم نلقي نظرة على اهتمام الأدب والشعر الفارسي بشخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نرجو لكم صحبة ممتعة مع البرنامج.
أيها الأكارم، لقد واجه الأئمة المعصومون عليهم السلام اضطهادا وظلامات بسبب تمسكهم بنهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم القرآن الحق، ومن بينهم سلام الله عليهم أجمعين، يكثر الحديث عن وحدة الإمام الحسين عليه السلام وغربته وألم المعاناة التي عاشها الإمام عليه السلام في حياته، بل حتى فيما بين مواليه ومحبيه إلى ما بعد قرون.
مستمعينا الكرام، اليوم وعلى الرغم من انتشار المسلمين حول العالم، فإن اسم هذا الإمام العظيم ما زال يوصف بالغريب والمظلوم، إذ لم يلقى هذا الإمام الاهتمام المطلوب بسيرته وفضائله، وقد شمل هذا الاهتمام الضعيف المساحات الأدبية والشعرية. إن الأدب والشعر الفارسي الذي حظي بإقبال الراغبين والمتذوقين للشعر منذ قرون اهتم أيما اهتمام بالشعر الحسيني، وقد سجل أحداث كربلاء وواقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف، وما جرى على حرم الرسول بعد تلك الواقعة وفي شهر صفر وعودة السبايا وما إلى ذلك.
إلا أن شدة هذا الحماس الأدبي يميل إلى الأفول بعد ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث ذكرى شهادة رسول الله وسبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فالنظرة السائدة إلى المجتمعات الدينية هي أنها لا تولي الاهتمام المطلوب إلى وفاة الإمام الحسن أو حتى مناسبة ولادته والتطرق إلى سيرته المباركة، بالرغم من عظم مكانة الإمام ومواقفه العظيمة التي مهدت لثورة الإمام الحسين عليه السلام الرافضة لظلم الطغاة ومحاولاتهم لحرف مسيرة الإسلام.
حيث يرى بعض المهتمين بالأدب الديني أن الشعر لم يعطي حق الإمام الاهتمام الكافي، وقليل من كتب أو نظم في حقه، فمجموع الأشعار الراقية المؤثرة في حق الإمام الحسن عليه السلام بحسب رأي بعض المهتمين لم تتجاوز عدد الأصابع.
من أشهر الشعراء الإيرانيين القدامى الذين نظموا قصائد بحق الإمام الحسن عليه السلام يمكن الإشارة إلى الشاعر عطار النيسابوري، إذ يشير في قصيدته إلى حب النبي للإمام الحسن عليه السلام، وكيف أن النبي كان يداعبه وهو يركب على ظهر النبي بينما كان في سجدة صلاته.
جد وی کز وی دو عالم بود پر، ساختی خود را برای او شتر، در نمازش بر کتف بنشاندی، قرة العين نمازش خواندی.
اما ترجمة هذه الابيات: جده سيد الكونين كان يحمله على ظهره وهو في سجود صلاته التي كانت له بمثابة قرة العين. وفي موضع اخر يذكر فضيلة من فضائل الامام الحسن عليه السلام قائلا:
جام کرد حسن خلق و حسن زن، جمله افعال چون نامش حسن.
لقد جمع الخصال الطيبة من حسن الخلق وحسن الظن، فجميع اخلاقه حسن كاسمه الحسن.
ايها الاكارم، سنائي غزنوي وهو السباق الى نظم الشعر العرفاني الديني ينظم في ديوانه حديقة الحقيقة قصيدة يشير إلى كرم وصبر الإمام الحسن عليه السلام، وكيف أنه يؤمن بخلوده في جنة الخلد. وفي يوم المحشر عندما يدخلني ربي إلى جنته الخالدة، لا أدخلها إلا وينتقم الله لي ممن ظلمني وتأبط لي شرا. ألف تحية وتحية على الإمام الحسن من الآن إلى يوم الجزاء.
الشاعر وصال الشيرازي أديب وشاعر وخطاط من أهل مدينة شيراز، توفي فيها سنة 1262 وقيل سنة 1268. لقد اهتم وصال الشيرازي بالكتابة، وقد كتب العديد من الكتب بخطوط مختلفة. على سبيل المثال، كتب 67 مصحفا شريفا بخط يده الجميل، وبعد كثرة الكتابة تصاب عيناه بالماء الأبيض، يذهب للطبيب للعلاج، فيعالجه الطبيب شريطة أن لا يعود للقراءة والكتابة، إلا أنه بعد شفاء عينيه يعود إلى القراءة والكتابة مرة أخرى حتى يصاب بالعمى التام، وأخيراً يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيرى ذات ليلة في عالم الأحلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت جاءته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقالت: انضموا، إذا كتبت قصيدة عزاء فابدأ بولد الحسن لأنه غريب جدا. فيبدأ الشاعر بكتابة قصيدته المشهورة، وهذا مطلعها:
استاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد آن تشت را زخون جگر باغ لاله کرد.
تأوه وطلب طستا ثم غاب عن الوعي ليحول الطست إلى حديقة الزنبقي من دماء كبده.
عندما بلغ الشاعر إلى النصف الثاني من قصيدته وإذا بعينيه تتفتح من جديد ببركة الإمام الحسن عليه السلام، ليكمل الشاعر قصيدته قائلا:
خوني كخورد در همي عمر از گلو بریخت دل را توهیز خون دل چند سال کرد.
لقد أفرغ نفسه من الآلام التي تجرعها خلال سنوات من عمره الشريف.
مستمعينا الكرام، دعونا لنكتفي بهذا المقدار، كون القصيدة لا تتناسب مع أجواء فرحة ميلاد سيدنا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على كتاب بعنوان إمام حسن عليه السلام در شعر فارسي استولد تا شهادت، أي الإمام الحسن في الشعر الفارسي من الولادة حتى الشهادة، تأليف محمد صحتي سردرودي، حيث قامت دار بارتو خورشيد للنشر بطبع الكتاب ونشره عام 2011، ويبلغ عدد صفحاته 456 صفحة. الكتاب يحتوي على مجموعة من الأشعار الفارسية في وصف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يعتقد المؤلف أن الشعراء الفرس انشغلوا كثيراً بنظم الأشعار الحماسية والأرجوزات، حيث لم يحصلوا على استيعاب كامل ودقيق لشخصية وسيرة الإمام الحسن عليه السلام، فلم يؤدوا حقه في الشعر الفارسي. يبدأ الكتاب بمقدمة طويلة نوعا ما حول المنظومات التي تناولت الأبعاد المختلفة لحياة الإمام الحسن عليه السلام، هي سيرة الإمام الحسن المنظومة، ذكر المجتبى وولاؤه، المناقب الحسنية، من سورة الصلح والغربة، الشهادة الخضراء، من مراث المجتبى إلى التوسل بمقامه الشريف. لقد ختم المؤلف كتابه بمقطوعة من شعر ملك الشعراء في وصف أهل البيت عليهم السلام، وفي الختام يستعرض قائمة من الأشعار والشعراء الذين ساهموا في هذا المجال.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاد الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، لقد بادر الشعراء المعاصرون إلى التطرق إلى المواضيع الدينية التي لم تنل الاهتمام الكافي، ومنها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ومما يذكر أن الأشعار التي نظمت في العصر الحديث حول الإمام الحسن كانت متأثرة بالحداثة التي شهدها الشعر الفارسي بفضل ما أسس له الشاعر نيما يوشيج، حيث أبدع مدرسة جديدة للشعر المعاصر، ولذلك فقد لقب بأب الشعر الإيراني الحديث.
بصورة عامة تنقسم الأشعار بحق الإمام الحسن إلى ثلاثة أقسام: الأشعار الخاصة بذكرى ولادته ومدحه بشكل عام، وذكرى شهادته عليه السلام. من مجموع الأشعار التي نظمت في ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام نذكر قصيدة للشاعر المرحوم حسين منزوي، الشاعر والكاتب والمترجم الإيراني، وكان له تأثير كبير على التطور الأدبي الإيراني. تكمن سمعة منزوي في تأليف القصائد، وتكون قصائده الغنائية بالدرجة الأولى باللغة الفارسية، ولكن لديه أيضا بعض الإسهام في اللغة الأذربيجانية. يقول في ولادة الإمام الحسن عليه السلام:
از جانب خدای تعالی گزین شدی، آین دار حسن جهان آفرین.
لقد اختارك الله تعالى من بين الخلق، إنك تعكس جمال خالق الكون وحسنه، لقد تميزت بجمال الخلق والخلق، إن وجودك هو رمز جمال الأرض. صحيح أن الحسن يعني الجمال، إلا أنك نافست وجودك فأصبحت أكثر جمالا. لقد أصبحت الزهرة الثانية في بستان الإمامة بعد المولى علي، وأنت المعصوم الرابع في بستان العصمة الإلهية. إن صلحك مع العدو مهد لثورة كربلاء، لقد عبدت الطريق للمؤمنين وسادات الدين، نهلت العلم من النبي والصبر من الإمام، ولذا أصبحت خليفة جدك الرسول وأبيك الأمير. يا سيدي أيها الكوكب المنير في سماء الولاية، يا من ذابت نفسه في بحر الولاية.
أيها الأحبة، وحول مدى انعكاس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي، نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم سيد أحمد مهديان الأديب، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ مهديان، بعض النقاد يقولون أن الأدب الفارسي لم يخصص المكانة اللائقة بالإمام الحسن عليه السلام، وهناك من يخالف هذا الرأي. برأيكم كيف انعكس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي؟
في البداية أقوم بشكري لكم لهذه الدعوة، وأقول لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة، مستمعي الكرام، الإمام الحسن سلام الله عليه يقيناً نحن قليلين المعرفة، يعني كل العالم لم يكن قادر على معرفة كاملة للإمام المعصوم سلام الله عليه.
أكيد
لما نرى ما يأتي حول معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه، هناك أمرين يحاصرن، وهي الإفراط والتفريط. للأسف البعض من الكتاب لما يأتون إلى معرفة الإمام يقومون بالإفراط، ونفس الإفراط يبعد الإمام عن معرفته الكاملة وعن الناس لمعرفته. نحن نرى في مجال معرفة أو معرف الإمام للمجتمع بأسره، الإيرانيون لأسباب مختلفة، أولا الإمام الحسن كان يعيش في دوران ضيق، لم أوتي للخلافة وكان مع أبيه محاصر من قبل خلفاء إمام، ظلم من قبل المؤرخين لأن ما دخلوا في أصل إمامته وكيف كان الإمام. ولما جاءت ثورة الحسين سلام الله عليه بتلك العظمة وبتلك الإشراق، الكتاب اتجهوا إلى الحسين سلام الله عليه أكثر مما يكونون متجهين للإمام الحسن. وهذا الإفراط والتفريط، كتاب الإيرانيين لبعض المسائل، حتى بعض المسائل النسبية الذي ينسبون الإمام الحسين سلام الله عليه كالنسيب إلهم وزوج بتي الزقيرد الثالث أم السجاد سلام الله عليه، فهاي القضية جعل من المؤرخين الإيرانيين الاتجاه الأكثر نحو كربلاء ونحو الحسين سلام الله عليه. وبهذا الاتجاه، ولو أن عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه وثورته في كربلاء لابد وأن تغال وتعرف أكثر فأكثر، فاهتدوا بها كثير من الثوار في العالم. ولكن نحن نرجع إلى كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما يتفضل ويقول إن الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. هذا تدل على أن الإمامين عندهم مسؤولية اتجاه البشر بالسوية. قضى الأمر أن الإمام الحسن يعيش في آونة من الزمن أن لا يقيم على أعداء الإسلام في تلك الزمان، أن يتخذ السكوت ويصالح مع معاوية صلحه، ما لم يكن أغل من ثورة الحسين لأنهم إمامان.
عفواً، هل هذه الأمور التي تفضلت بها استغلها الأدباء والشعراء الإيرانيون في قصائدهم في أدبهم أم غضوا النظر عنه؟ أنتم ماذا تقولون بالنسبة إلى الرأيين السابقين؟
بلي، أنا أقول دائما للأسف الإفراط والتفريط له جانب مؤثر في الأشعار وفي القصائد وفي بيان الحقائق. وللأسف البعض من الكتاب الإيرانيين اتجهوا حول الإفراط وأفرطوا في بعض الأمور وقاموا بالتفريط لبعض الأمور. قاموا بالتفريط لمعرفة الإمام الحسن سلام الله عليه كإمام معصوم ولازم أن يعرف للمجتمع بشكله الذي الله سبحانه وتعالى جعله. للأسف، يعني ما أقدر أقول هم للأسف، ليش؟ لأن ثورة كربلاء وجريان كربلاء جريان معين للحركة الإسلامية عمومها وأحيت الإسلام برمته، فهذا الاتجاه جعل أن الإمام المجتبى سلام الله عليه لبعض الحدود ولبعض الموارد ما يعرف كما ينبغي.
أحسنتم، جزيل الشكر لك أستاذ أحمد مهديان الأديب، حفظكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية.
إلى شاعر ولائي آخر من الشعراء المعاصرين هو المرحوم الأستاذ حميد السبزواري الذي برع في الشعر الديني وقد نظم قصيدة في مولد الإمام الحسن عليه السلام يقول فيها:
خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروری به خانه دارد.
لا يرى الخريف من في حديقة قلبه قامة كقامتك الباسقة. لا يرى الحزن من في وجدانه طراوة خالدة. إنك أنت الأمل الذي يلوح في بستان روحي لتزدهر به الورود. أنت الربيع الذي يهب الحياة لجميع الأغصان وتتفتح زهورها. صحيح أن الشيب بلغ مني مبلغه، إلا أني ما زلت شابا ما دام ذكرك على لساني. لا أخاف من فضيحة يومئذ، فمن جهلك سيخاف في ذلك اليوم. كيف جهلك الناس وأنت أفضل البرية وسيد الخلق؟ إنك زهرة من شجرة طوبى، ضياء عين علي وزهراء. فمن ذا يملك كنزا عظيما مثل كنز طه؟ من علمه وحلمه وسخاؤه من جده الرسول، وعزمه وحزمه وقضاؤه من أبيه حيدر، وله شرف الأخوة مع الحسين؟ من ذا يملك مثل هذا الفخر؟ إنك ركن من أركان الدين، أنت معنى المقام وتوقيرك من شروط الحرم. إنك السبط الأول والإمام الثاني، فمن ذا يملك هذا المقام؟ من زارك في البقيع فقد نال شفاعتك في المحشر. من قبل أعتابك الطاهرة فهو من له العزم الراسخ.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. مما يذكر أن الأشعار المتوفرة عن الإمام الحسن المجتبى لم تنظم فقط على لسان الشعراء من الشيعة، بل هناك موالون من سائر المذاهب الإسلامية الذين شغفهم حب أهل البيت، ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ومنهم وصال الشيرازي والذي شفي ببركة هذا الإمام الهمام. إنما يدعو إلى التأمل في هذا الإطار هو الفراغ الحاصل في الأدب والشعر بشأن مقام وعظمة الإمام الحسن عليه السلام، الأمر الذي يمكن أن يتم علاجه من خلال إقامة المناسبات والاحتفاليات والمهرجانات الأدبية التي تتناول سيرة الإمام، شخصيته ومواقفه وفضائله. وهذا ما يحتم على أصحاب الشأن والمسؤولين للمبادرة إلى إغناء الأدب والشعر بالحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من خلال إقامة مهرجانات وأمسيات شعرية، سعيا إلى تعريفه إلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع، والتقليل من غربة الإمام عليه السلام بين شيعته ومحبيه. يوعز البعض أسباب هذا الفراغ إلى المضايقات الحكومية التي كانت تلاحق الشعراء في مختلف القرون الماضية، حيث لم تتح لهم الفرصة للنظم في كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام إلا القليل.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا عن موضوع الإمام الحسن عليه السلام في مرآة الأدب الفارسي، وذلك في أجواء ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي. يا ربي إنك تدعوني فولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجر الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في أمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمام وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيئا من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مورمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به أيضا قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين اللواء سلامي يحذر من خداع أمريكا في قضية التفاوض ويؤكد ضرورة استخلاص العبار من تجربة الاتفاق النووي عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة أغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مساء اليوم عشية ذكرى ميلاد كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جمعا من الشعراء وأساتذة الأدب الفارسي من أنحاء البلاد. وقد عقد اللقاء الرمضاني مع سماحة قائد الثورة الإسلامية بعد صلاة المغرب والعشاء في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى